أرحب بفضيلة الشيخ الدكتور سمير مطر من الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، ضيفنا داخل الاستديو. حياك الله فضيلة الشيخ.
أهلا وسهلا ومرحبا بكم، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يعيد رمضان بأمنه وسلامه وإيمانه على الأمة الإسلامية كلها وعلى هذا.
حياك الله فضيلة الشيخ. موضوعنا إذن لهذا اليوم عن اسم من أسماء الله الحسنى، وهو اسم الله. نبدأ بلفظ الجلال الله من حيث الاشتقاق اللغوي، والذي كتبت عنه الكثير من البحوث والأطاريح باعتباره يحتوي الكثير من الإعجاز اللغوي والصوتي. فما هو الاشتقاق اللغوي فضيلة الشيخ للفظ الجلالة الله؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، فحينما نتكلم عن اسم الله تبارك وتعالى، فاسم اللفظ الجلالة الله له خصوصية تختص به وحده ولا تختص بسواه من الأسماء. وعلى ذلك تكلم كثير من العلماء على لفظ الجلالة سبحانه، هل هو مشتق من شيء أم هو جامد؟ فاختلف العلماء في ذلك، منهم من قال لا اشتقاق لهذا الاسم، وأيضا أخذوا عدم الاشتقاق والجمود من اللغة أيضا ومن المعنى، كالإمام أبو حامد الغزالي. أما من يعني أراد أو قال إن هذا اللفظ مشتق، فإنهم تكلموا من أين اشتق هذا اللفظ؟ هل اشتق من إله؟ هل اشتق من مألوه؟ هل اشتق من غير ذلك؟ ثم جعلوا بعد ذلك كل هذه الاشتقاقات من معنى معين. لذلك ترى أنه لما قالوا إنه مشتق من إله فإنه مشتق من المعبود، ولذلك قال الله تبارك وتعالى هو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، أي أنه هو المعبود في الأرض والمعبود في السماء، إذ كل هذه المخلوقات وإذ كل الكون بسماواته وأرضه إنما هو خلق الله، فلا بد أن يدين لله تبارك وتعالى بالعبودية. فالذين قالوا إن الله عز وجل مشتق من إله فإنهم يعبدون الكون كله لله تبارك وتعالى. وكذلك منهم من قال إنه مشتق من الوله، والوله شدة الحب حتى يغيب العقل والقلب في معنى المحبوب. ولذلك يقولون الذي يتوله في حبه أهل محبته، حينما ينظر الإنسان إلى محبوبه فإنه لا يشعر بأحد سواه، ولما لم يشعر بأحد سواه فيصيب ولهم بما يريد المحبوب، فإذا قال له المحبوب يمينا أو شمالا أو فوق أو تحت فإنه لا يسمع ولا يرى إلا كلام المحبوب، وهذا في الدنيا مع المخلوقين، فكيف مع رب العالمين تبارك وتعالى. ولذلك قالوا إنه من الوله، وهل هناك شيء يستحق أن يذوب الإنسان في فكره وقلبه مثل الله تبارك وتعالى؟ وكذلك قالوا إنه مشتق من الهوية، الهوية بمعنى يعني كل ما في الكون يرجع إليه، إذ أنه هو خالقه فلا إله إلا هو. من أجل ذلك جعلت هوية الكون كلها إلى الله تبارك وتعالى، لأن الله عز وجل هو الذي خلق الكون كله. من أجل ذلك ترى أن الله على مدار السنين وعلى مدار التاريخ يرسل رسلا لينبئ العباد أن الذي خلق ورزق وأن الذي يجب العباد أن يعبدوه هو الله. من أجل ذلك قال الله، لما قال الله لا يستطيع أحد أن يدعي ما قال الله لنفسه ولا يدعي صفات الله تبارك وتعالى، إذ أن لله صفات الكمال كلها، وقد تكون صفات الكمال لله عز وجل هي صفات نقص للإنسان.
سبحان الله.
أو العكس، صفات كمال للإنسان هي صفات نقص لله تبارك وتعالى. مثل حينما يقول الحق تبارك وتعالى عن نفسه: لا تأخذه سنة ولا نوم، إذ أن السنة من النوم، لحظة من النوم لو نامها الله عز وجل ما يكون إلها أبدا.
سبحان الله.
ولكن النوم عند الإنسان كمال، ولذلك لو نام إنسان أو لم ينم إنسان 3 أيام خيف على عقله الجنون. فالنوم للإنسان كمال، والنوم في اتجاه الحق تبارك وتعالى نقص، ولذلك كان الكمال للإنسان نقص حتى يعلم الإنسان ويفرق بين العبد وبين الرب. من هنا أخذ العلماء اشتقاقات الله تبارك وتعالى بالمعاني التي دلت عليها هذه الاشتقاقات، ولكن منهم من قال لا توجد اشتقاقات لله عز وجل. لماذا؟ قال: لأن الله غني بذلك ذاته وهو الأول، فلا يحتاج إلى اشتقاق أبدا.
سبحان الله العظيم. طيب فضيلة الشيخ، بعد ما عرفنا الاشتقاقات اللي ذكرتها، ندخل في معنى الاسم من ذاته، أي معنى اسم الله سبحانه وتعالى.
حينما نتكلم على اسم الله تبارك وتعالى، فإنك لا تستطيع أن تصف الله عز وجل أو تتكلم عنه، ولا تعطي اللفظ حقه، لأن المحدود لا يستطيع أن يتكلم ويعطي ويدرك ما هو ليس محدودا، ولذلك لا يستطيع أن يعرف قدر الله إلا الله، ولا يستطيع أن يصف الله إلا النبي صلى الله عليه وسلم بقدرة وبإذن من الله. ولكننا حينما نتكلم عن معنى الله تبارك وتعالى أو معنى لفظ الجلالة، فإننا نقول هذه بضاعة الضعفاء، وهذا كلام الذين جعلهم الله لهم الإذن في الكلام عليه. فنسأل الله عز وجل أن نكون أهلا للكلام عنه سبحانه. حينما تأتي كلمة الله، لابد للمسلم أو لغير المسلم حتى أن يتصور أن الله، أن الكون كله هذا لله تبارك وتعالى. فكلمة الله ترجع إليها جميع الصفات وجميع أسماء الله تبارك وتعالى الحسنى.
سبحان الله.
ولذلك يقول الحق تبارك وتعالى في آخر سورة الحشر: هو الله الذي لا إله إلا هو الحي الخالق البارئ، إلى هذه الأسماء كلها. وقال أيضا: هو الله سبحان الله عما يشركون. حينما تريد أن تعرف اسما من أسماء الله أو صفة من صفاته، فإنما ترجع إلى لفظ الجلالة، فهو المعرف لكل الأسماء، وليس أي اسم معرف لله. حينما تسأل واحدا مثلا، تقول: من الرزاق؟ فيقول لك الله. من الخالق؟ فيقول لك الله. ولكن تقول: من الله؟ تقول: إن الله هو الذي يتصف بجميع المحامد والكمالات، وإليه ترجع الأسماء كلها. ولذلك كلمة الله، كلمة الله لها حتى في النطق معنى.
نعم. نحن سمير مطر من الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، أضيفنا لهذا اليوم مستمعينا الكرام في صباح النور، ونحن نتحدث عن لفظ الجلالة الله. حياك الله مجددا فضيلة الشيخ.
بارك الله فيكم.
حياك الله. توقفنا عند معنى الاسم في النطق.
تكلم أهل الأصوات في ذلك.
نعم.
وقالوا: الله. الله مكون من الهمزة أو الألف، ومكون من اللام المشددة، لام أولى ولام تانية، ثم الهاء. أولا مخرج الهمزة أقصى الحلق.
نعم.
وإذا كان ألفا فهو الجوف. وأيضا الهاء الأخيرة من لفظ الجلالة سبحانه من أقصى، يقول الله أيضا ويقول الرب. لكن هل معنى الألوهية التي يريدها اليهود من كلمة الله هي معنى الألوهية التي يريدها النصارى من كلمة الله هي معنى الألوهية التي يريدها المسلمون من كلمة الله، أم هناك اختلاف؟ وهذا هو السؤال. هناك اختلاف. ولذلك نرى أن المسلمين حينما يتكلمون عن الله، فقلنا إنه الذات واجبة الوجود التي لها كل الكمالات وتتصف بجميع المحامد. ولذلك هل هذا المعنى ينطبق عند اليهود؟ ينطبق عند النصارى هذا يختلف اختلاف. إلا أننا أيضا لا نريد أن ندخل في مقارنة لا تفيد كثيرا من السادة المستمعين، إلا نقول الله له جميع المحامد، وهو كل هذه المحامد ذاتية فيه. ولذلك لما نأتي ويتكلم مثلا الملحدون مع بعض الأئمة الكبار يريدون أن يتكلموا عن الله، هم يريدون أن يشككوا في الله عشان حتى تفهم مفهوم الله عند المسلمين، لأن مفهوم الله عند المسلمين واسع جدا، بس يفهم من يفهم. وما يعني الحاصل أن بعض الملحدين تكلموا مع الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان حينما قالوا له في أي سنة وجد ربك، في أي سنة وجد ربك، هم يريدون أن يقولون إن ربك هذا له إله سابق أب. فقال أبو حنيفة لهم الله موجود قبل التاريخ والأزمنة، فهو إيه؟ فهو الأول، هو أول الوجود. ثم أراد أن يقيم عليهم الحجة بشيء عقلي، فقال لهم ما قبل الأربعة، الحساب يعني أربعة كام؟ قالوا ثلاثة. قال وما قبل الثلاثة، قبل الثلاثة كام؟ قالوا اثنين. وقبل الاثنين قالوا واحد. قال لهم فما قبل الواحد؟ قالوا لا شيء. فقال لهم كيف يكون الواحد الحسابي لا شيء قبله، وتنكرون أن الواحد الحقيقي هو أول الوجود؟ شوف عقل أبي حنيفة حينما يتكلم. ثم يتكلمون أيضا مع أبي حنيفة حتى نعرف معنى الله تبارك وتعالى، يقولون إيه؟ يقولون إذا كان، شوف يقولوا إيه، إذا كان قالوا في أي جهة يتجه ربك، يعني فين ربك؟ قال لو أحضرتم مصباحا في مكان مظلم إلى أي جهة يتجه النور؟ قالوا في كل مكان. قال لهم إذا كان هذا النور الصناعي في كل مكان فكيف بنور السماوات والأرض؟ ولا أقصد أن ذات الله في كل مكان حتى لا يفهمني أحد خطأ، وإنما الله فوق عرشه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن نقول إن السماوات الدنيا دي كلها في السماء الأولى في كحلقة في فلاة، يعني كحبة رمل في صحراء كبيرة، والسماء الأولى في الثانية كحلقة في فلاة، والثانية في الثالثة كذلك، والسماوات السبع والكون كله في الكرسي كحبة في فلاة، كحلقة في فلاة، والكرسي والكون كله بسماواته في عرشه كحلقة في فلاة، وكل هذا في الله وعلمه كحلقة في فلاة. ولذلك كأن الله ينظر إلى خلقه بين يديه فيكون هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. من معذرة من أجل ذلك نعلم قول الإمام مالك يقول لا تدركه الأبصار في الدنيا، طب في الآخرة؟ قال سنراه كما نرى القمر ليلة البدر. قال وما مانع الرؤية؟ قال مانع الرؤية أن ألا يرى الفاني الباقي، لأن الإنسان فان والله باقي، فكيف يرى الفاني الباقي؟ ليه؟ قال لأن الفاني ليس له إمكانات الرؤية. ولذلك لما قال سيدنا موسى وهو من أولي العزم من الرسل لله ربي أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا، انعكاس تجلي الله على الجبل صعق موسى، فما بالك بتجلي الله تبارك وتعالى على موسى؟ ماذا كان سيفعل موسى؟ لماذا؟ قال لأن موسى ليس مهيئا لرؤية الحق في هذه الدنيا، ولكن يوم القيامة قال يجعل الله فينا إمكانات الرؤية. ولكن هناك خلاف يعني خلاف بين سيدنا موسى في الدنيا وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. سيدنا موسى طلب الرؤية وهو في الأرض، أما سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فطلبه الله تبارك وتعالى لكي يكون في السماء. ولذلك اختلف العلماء هل رأى ربه أو رأى نور، ولا نريد أن نتكلم في هذا، وإنما نريد أن الناس جميعا يفهمون معنى الألوهية، لأن هناك فرق بين معنى الألوهية ومعنى الربوبية، وأن يتوجهوا بقلوبهم إلى الله، لأن الله لا يريد قوالب وإنما يريد قلوب. ولذلك ترى أيضا يعني الملحدون يقولون لأبي حنيفة، أبي حنيفة صف لنا ربك، هل هو جامد صلب يعني، ولا سائل كالماء، ولا يعني غاز كالدخان، ولا؟ فأراد أبو حنيفة بعقله حينما هو لم يأتي بعقله من 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 جراء نفسه، وإنما نظر إلى الآيات القرآنية فأعطته حجة على هذا، فقال لهم سريعا كده، قال لهم هل جلستم جوار مريض في نزعه الأخير؟ قالوا جلسنا. قال فما رأيتم، يعني انتم هل رأيتموه يتحرك قبل أن يموت؟ قالوا نعم. فقال هل مات؟ قال نعم، أصبح لا يتحرك. فقال صف، قال لهم صفوا لي الروح، هل هي صلبة أم سائلة كالماء أم غازية كالدخان؟ فقالوا لا ندرك هذا ولم نره. قال أفيه روح قبل أن يموت؟ قالوا نعم. قال فكيف لا تستطيع أن تدركوا روح البشر وتريدون مني أن أصف الذات العلية هل هي صلبة أو سائلة أو غازية؟
سبحان الله.
ولذلك لابد أن يتأدب الإنسان مع ربه ويصفه بصفات المحامد كلها.
نعم، تحدثت فضيلة الشيخ عن اختلاف الأسماء بين الديانات، ولكن باختصار يعني ما هو الاسم الحقيقي بين هذه الأسماء، بين أسماء الله سبحانه وتعالى، ما هو الاسم الحقيقي بين هذه الأسماء في ملكوت السماوات والأرض؟
الاسم الحقيقي الذي ينادى به الله تبارك وتعالى من قبل مخلوقاته جميعا، سواء كان الإنس أو الجن أو الملائكة أو حتى الكائنات من شمس وقمر وغير ذلك، هو الله. الله اتفق عليه الناس كل أنه ذات.
نعم.
وليه قال؟ لأن الله تبارك وتعالى جامع لهذه. فالاسم الحقيقي هو الله. حتى المشركين قال ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. إذن المشركون حتى يعلمون، لكن هل هم يتوجهون إلى الله كما يريد الله؟ هذا هو المشكل. هل هم يصفون الله كما يريد الله؟ هل هم يسمون الله كما يريد الله؟ إن المشركين ألحدوا في أسمائه، فمنهم من سمى اللات من الله والعزة من العزيز وهكذا، فألحدوا في أسمائه على طريقتهم لا على مراد الله.
جميل. طيب،
ولذلك اختلف العلماء هل الله هو الاسم الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى، أم ماذا؟ والراجح عند العلماء أنه الله.
الله،
لأنه كل اسم من الأسماء وصفة من الصفات ترجع إليه ولا يرجع هو إلى هذه الأسماء كما قلنا.
نعم.
وفي هذا تفصيل شديد.
طيب، فضيلة الشيخ، هل يمكن للإنسان أن يتشبه ببعض معاني اسم الله تعالى؟
نعم، تخلقوا بأخلاق الله.
نعم.
فمثلا الله تبارك وتعالى سمى نفسه الرحيم، ووصف رسوله صلى الله عليه وسلم كان بالمؤمنين
رؤوف
رحيم. إذن بس يعني الإنسان كما قلت سابقا أيضا يتسمى باسم الرحيم. الرحيم هو ماذا؟ الرحيم في البشر صفة تتعدى إلى الغير، بمعنى أنه لو كنت وحدك ولا تتعامل مع أي مخلوق لا نستطيع أن نقول إنك رحيم، إذ أن صفة الرحمة فيك لم تظهر لأنك تعيش وحدك. ولكن متى نقول إن الشيخ راشد رحيم؟ متى؟ إذا كان هناك طفل مثلا يتيم فمسح راشدنا على رأسه وأعطاه ما يبلغه يعني المؤنة وغيره، فقل سبحان الله، نظر إلى يتمه ونظر إلى كلام الله أن ارحموا اليتامى، فنظر إلى ذلك وطبقه لأن قلبه يرهف حينما يرى يتيما.
سبحان الله.
ولذلك انتقلت صفة رحمة منك إلى غيرك، ولذلك ترى أن الله تبارك وتعالى رحمن رحيم، كذلك الرحمن لا يتسمى أحد بالاسم هذا، الرحمن والله لا يتسمى بالاسم هذا. صفة الرحمة مثلا هي صفة تكون للغير، أو صفة الرزق كذلك. يعني بعض الناس يتصدق على الله فيسمى متصدق، يسمى متصدق، متصدق لو أنه وحده مثلا، لو أنه يسمى جواد، لو أنه وحده فهل تظهر فيه هذه الصفة؟
طبعا لا.
لا. فإذا الخطوة الأولى أن بعض صفات الله تبارك وتعالى يأخذها البشر ويتخلقون بها، لأن الله يريد أن يفعل ذلك، يريد أن يفعل ذلك. لكن لابد أن نفهم أن رحمانية أو رحيمية الله غير رحيمية البشر، كما قلنا فرحيمية الله ذاتية ورحيمية البشر من الله تبارك وتعالى، إذ أن الإنسان خلقه الله تبارك وتعالى بقلب ليس له سلطان عليه، وإنما هو من الله وإلى الله. وعلى ذلك لابد أن يعرف الإنسان صفات الله تبارك وتعالى فيتخلق بأخلاقها إن كان هذا جائزا. ففي بعض الصفات لا يجوز للإنسان أن يتخلق بها، وفي هناك صفات يتخلق الإنسان بها، مثل الخالق. كيف أنت تأخذ كلمة الخالق وتريد أن تتخلق بأخلاقها؟ أنت عاجز وأنا عاجز، لا حول لنا ولا قوة، فلا يجوز للإنسان أن يتخلق بهذا الاسم أو بهذه الصفة. الله، الرحمن، نفس هذه، لكن عزيز، من الإمكان أن تكون لك عزة نفس.
نعم.
كما قال الشافعي رحمه الله: لقلع ضرس وضرب نفس وضرب وحبس ونزع نفس ونزع نفس ورد أمس، يعني زي ما بيقول كده، وقر برد وقود فرد ودبغ جلد بغير شمس، ونفخ نار وحمل عار وبيع دار بربع فلس، أهون من وقوف وقفة الحر يرجو نوالا من باب نحسه.
فضيلة الشيخ، نحن نتواصل أيضا مع أخواننا المتصلين على 601-221. معنا اتصال أيضا من عارف. السلام عليكم يا عارف.
عليكم السلام وحياكم الله.
حياك الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، خير من عرف أن هناك إله يدعى الله.
نعم.
عبده وسار على هداه.
نعم. نعم.
أرجو في هذه الأبيات القليلة أن أكون وفيت باختصار ببعض جوانب الموضوع، مع تحياتي وتقديري لك ولضيفك.
حياك الله، تفضل.
لفظ الجلالة لا يعلى أبدا عليه، الله إذا ذكر خشعت القلوب إليه.
نعم.
اسم تفرد به خالق كل شيء، هو أقدس الأسماء والأوصاف لديه، سبحانه الأكبر إذا ذكر الكبار، ومن يشكر قبل أن يشكر الإبن أبويه، هو الواحد الكل نور السماوات والأرض، خلق الإنسان ليظل ذكراه على شفتيه، هو الذي شهد لنفسه بالألوهية، عالم الغيب، أمر كل شيء في يديه، وجزاكم الله خيرا.
وإياك، شكرا لك يا عارف، شكرا على هذه المشاركة. فضيلة الشيخ، رسالة من أم ريم تقول: حبيت أنبه بعض الناس تكتب لفظ الجلالة مستبدلة الهاء في لفظ الجلالة بالتاء المربوطة، أي يضيفون نقطتين على الهاء فيتغير المعنى، فشو تعليقك على هذا الموضوع؟
يعني جاءت بملاحظة جميلة.
نعم.
حتى أن أصحاب يعني الذين تكلموا في اشتقاق لفظ الجلالة من إله أو وله أو غيره، تكلموا على أيضا أن الاسم هذا جامد وأنه ليس منقوطا، لأن النقطة النقط يعني اللي هي على ما كانت على أيام سيدنا رسول الله، وإنما جاء بها الحجاج بن يوسف الثقفي، ومعروف الكلام أول من نقط القرآن أو كما أعلم يعني أو كما أذكر. فجميل أن تذكر إن الله بالهاء المهملة لا بالتاء المعجمة، ولذلك تجريد لفظ الجلالة من أي نقط يدل أيضا في معنى الذين يدركون الأمور أن لفظ الجلالة ذاتي في كل شيء ولا يحتاج إلى تنقيط ولا إلى غيره، لكن الذي نقط الهاء هذا خطأ لغوي وكتابي.
نعم. فضيلة الشيخ أيضا معنا مكالمة من خضر، حياك الله يا خضر.
الله يحييكم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. البداية نحمد الله ونشكره على نعمة الإسلام الذي هو في الحقيقة دستور الحياة. ثانيا، صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال: العلماء ورثة الأنبياء. وعلي أتقدم الشكر الجزيل لضيفكم الكريم، جزاه الله عنا كل خير على هذا الإيضاح التام. وسؤال الحقيقة هو: هل محدودية الإنسان لسعادته فقط أم هي لحاجته الماسة لقوة مطلقة يلجأ إليها عند الحاجة؟
الله
جزاكم الله خير، دائما مقبولا إن شاء الله.
السلام
عليكم
ورحمة الله.
أخونا الكريم سأل سؤالا من أوجه الأسئلة ومن أحلاه. صحيح أن محدودية الإنسان ليست لسعادة الإنسان فقط، لا، إنما لها متعلقات كثيرة. منها أن الإنسان يعلم أنه حينما يعني تحوط به الأشياء يدرك أن لا قوة له ولا طول ولا حول، ولذلك يرجع إلى من له حول وطول وهو الله تبارك وتعالى. وتكلم ربنا في ذلك في سورة يوسف، حتى في سورة يونس، حتى قال: حتى إذا كانوا في الفلك وجرينا بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم قد أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا. إذن حينما ينظر الإنسان محدوديته في قوته، شوف، مطلق ضعف الإنسان، مطلق ضعف الإنسان جمال عزه. ليه؟ قال: لأن الإنسان حينما يشعر بضعفه فإنه يذهب إلى صاحب القوة المطلقة، ولما يذهب إلى صاحب القوة المطلقة وهو الله تبارك وتعالى فإن العز كل العز في أن تستند إلا إلى من لا غالب له، ومن لا غالب له هو الله. من أجل ذلك إذا كنت تريد العز فاشعر بضعفك أمام الله عز وجل، واجعل في قلبك سلطان الله، واخرج من حولك وقوتك إلى حول الله وقوته. ولذلك بعض الناس حينما يناجون الله تبارك وتعالى بيقولوا له إيه؟ بيقولوا له: إلهي كيف يستدل عليك بما هو في وجوده مفتقر إليك؟ أيكون لغيرك من الظهور ما ليس لك؟ أيكون لغيرك من الظهور ما ليس لك حتى يكون هو المظهر لك؟ شوف الكيف. وبعدين يقول إيه: متى غبت حتى تحتاج إلى دليل يدل عليك، ومتى بعدت حتى تكون الآثار هي التي توصل إليك. نعم. إلهي عميت عين لا تراك عليها رقيبة، خسرت صفقة عبد لم يجعل له من حبك نصيبا.
مكالمة من أبو حمزة، حياك الله أبو حمزة.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. حياك الله أبو حمزة.
عليكم نعم.
لو توطينا صوت الراديو بداية.
زين.
حياك الله، تفضل.
الله يحيك. بس أنا تابعت البرنامج ويعني ما شاء الله، وسمعت ما شاء الله تدخلات بعض الأخوة، وسمعت ما شاء الله تعاليق الشيخ حفظه الله، لكن عندي تعليق وعندي سؤال. أما فيما يخص التعليق أنا بقول بأن هذا الاسم، اسم الجلالة، اختاره الله سبحانه وتعالى لنفسه، ولا أرى أو ما سمعنا أنه لا يجوز لأحد أن يخوض في تفسير معناه، لأنه اسم اختاره الله سبحانه وتعالى لنفسه ومعناه يرجع إلى الله سبحانه وتعالى، ولا يجوز لأحد أن يخوض فيه لأن ذلك يؤدي إلى التشويش على بعض ضعفاء العقول. هذا تعليقي هذا.
طيب.
أما بما يخص السؤال، لم نسمع بأن الرسول صلى الله عليه وسلم خاض في معنى هذا الاسم الخاص بالله سبحانه وتعالى. فكيف لنا نحن ونحن نعرف قدرنا من الرسول صلى الله عليه وسلم أن نخوض في معنى هذا الاسم؟ لا يوجد حديث حسب معرفتي وحسب ما سمعت، أو لا يوجد رواية أو شيء تنسب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه خاض في معنى هذا الاسم.
نعم.
فكيف لنا نحن أن نخوض في معنى هذا الاسم؟ فيجب علينا أن نسلم بهذا الاسم.
نعم.
ونؤمن به كما آمنا بوجود الله سبحانه وتعالى.
نعم.
فلا يجوز لنا ولا يحق لنا أن نخوض به. أما بقية أسامي الجلالة فهي أسامي منسبة إلى الله سبحانه وتعالى، وهي نعم. سمى بها نفسه، لكن لها أمور في الدنيا موجودة تتعلق بها. أما اسم الله سبحانه وتعالى لا يوجد شيء في الدنيا يمكن أن يقاس عليه ولا شيء نهائي أبدا. أما طيب. الأسامي الأخرى مثل الرحمة، مثل الكريم، مثل السميع، مثل البصير، هي أشياء ما يمكن أحد أن يقيس عليها بما هو موجود في الدنيا.
نعم، رسالتك وصلت أخوي أبو حمزة، نحن نشكرك على التواصل. تفضل فضيلة الشيخ.
يعني
إذا خضنا في لفظ الجلالة وفي تفسير هذا اللفظ فنحن
لا
قاعدين نشوش على قولة
لا لا هو بس عندنا قاعدة، يعني هو رجل بركة وطيب وجميل. نعم. وعنده غيرة على الدين، إلا أن نقول له يعني العلماء قد وضعوا قاعدة، وقاعدة مهمة جدا جدا يجب على كل إنسان أن يأخذ بها، وهي نفي الوجدان لا يستلزم نفي الوجود. بمعنى أنا مثلا شفت هنا في أبو ظبي مسجد الشيخ زايد مثلا، فوجدته كبيرا جميلا مزخرفا عظيما، يعني أبهرني. فذهبت إلى مصر فقلت له والله لقد رأيت مسجدا صفته لواحد، يعني صاحبي، صفته كذا وكذا. فمن كثرة ما أصفه ومن كثرة ما فيه من جمال لم يصدق صديقي هذا بوجود هذا المسجد.
نعم.
فعدم تصديق صديقي هذا بوجود هذا المسجد ينفي وجود المسجد؟
لا
لا لا ينفي وجود المسجد، مش كده ولا ايه؟ ولذلك قالوا نفي الوجدان عند الإنسان لا ينفي حقيقة الايه، حقيقة وجود الأشياء. نفي الوجدان لا يستلزم نفي الوجود. حينما يتكلم الأخ الله يبارك فيه ويقول لا، ليس هناك من العلماء من أراد أن يعرف معنى الله، أقول كتب التوحيد كلها تتكلم عن الله. ابن القيم رحمه الله تكلم في مدارج السالكين وفي طريق الهجرتين وغيره في أن الله فرق بين الألوهية والربوبية وغير ذلك والرحمانية، في أول كتاب مدارج السالكين حينما تكلم عن الفاتحة. ثم أيضا تكلم أيضا عن معنى الله العلماء في تفسيرهم، هل هو الاسم الأعظم ولماذا يكون الاسم الأعظم، هل هو حوى جميع الأسماء والصفات أم لا. لكننا الأخ عنده لبس في شيء، وهو إيه؟ وهو نحن لا نتكلم عن الذات كذات، وإنما نتكلم عن معنى هذه الذات وتعلقاتها بالمخلوقات. وإلا لو لم نعرف صفة الله فكيف نعبد ونوجه القلوب إليه ونقول له أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء؟ هذا الرجل الذي تكلمنا كثيرا عنه مرارا في دعوته لله تبارك وتعالى، الصحابي ابن أبو معلق الذي أتى به ابن القيم في الداء والدواء حينما كان تاجرا وهو صحابي جليل، فقابله لص كما قلنا سابقا، ثم قال أريد مالك ولا أريد إلا دمك، فقال خذ مالي وما بالك بدمي، فقال لا أريد إلا دمك، فقال إذا أردت ذلك فاتركني أصلي 4 ركعات، قال صلي ما بدا لك. فلما صلى 4 ركعات نادى باسم من أسماء الله تبارك وتعالى، يا ودود يا ودود يا ودود يا ودود يا ذا العرش المجيد، يا فعالا لما تريد، نسألك بعزك الذي لا يرام وبملكك الذي لا يضام وبنور وجهك الذي ملأ أركان عرش، يا مغيث أغيثني يا مغيث أغيثني يا مغيث. من الذي علم ذلك أن هذا الاسم من الإمكان أن يجعل بينه وبين الله ود، فيأتي ملك من السماء بعد أن سلم وطعن هذا اللص في صدره، فقال الرجل من أنت الذي أنقذني الله بك؟ قال أنا ملك من السماء 4، لما دعوت بدعائك الأول سمع لأهل السماء ضجة، ولما دعوت بدعائك الثاني سمع لأهل السماء قعقعة، ولما دعوت بدعائك الثالث نادى مناد في السماء مكروب فمن يفك كربة، فاستأذنت ربي أن أفك كربك فأذن لي. حتى الحسن البصري قال من صلى 4 ركعات ودعا بهذه الدعوات استجيب له مكروبا كان أو غير مكروب. حينما لا نعرف الود الذي بيننا وبين الله كيف نقول يا ودود؟ ده النبي صلى الله عليه وسلم يقول ألظوا بيا ذا الجلال والإكرام. لما نقول ما معنى يا ذا الجلال والإكرام حتى نفهم حينما نقول يا ذا الجلال والإكرام. أنت إذا دخلت إلى مدير غير ما تدخل إلى وزير غير ما تدخل إلى كذا، حتى في الكتابات الشخصية الكتابات الإدارية لا تقل سعادة إلا لبعد المدير العام، صح ولا لا؟
طبعا.
ليه؟ لأنك تعرف مقام هذا الرجل. أما أنك لا تعرف الله وتريد أن تعبده كيف يكون ذلك؟ كتب التفسير وكتب التوحيد وكتب الرقائق وكثير من كتب السيرة وغير ذلك تتكلم عن معنى لفظ الجلالة ولا تتكلم عن الذات. هناك فرق بين الكلام عن الذات والكلام. ولكن أريد أن أقول شيئا لإخوتي المستمعين رجالا كانوا أو نساء، لا بد لمن يتكلم في الدين أن يكون متخصصا فيه، كما أن الطبيب متخصص في طب الأبدان، ولا يستطيع أحد أن يتكلم حينما يكون الطبيب موجود لوجع في بطن أحدهم. لا بد لكي يتكلموا في الدين أن يكونوا من أهل التخصص في هذا، لأن الرسوخ في العلم أمر قال عنه الشافعي: أخي لن تنال العلم إلا بستة سأنبيك عن تفصيلها ببياني، ذكاء وحرص واجتهاد وبلغة وإرشاد أستاذ وطول زماني. من لم يكن له هذه الستة لا بد أن يذهب إلى أهل الذكر ويسألهم حتى يرتاح قلبه ولا يتناقض معه دليل مع دليل آخر.
فضيلة الشيخ، معنا أيضا اتصال من أبو لبدة. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، جزاكم الله خير.
وإياك إن شاء الله.
الله وبياكم، وكل عام وأنت بخير يا سيدي يا دكتور سمير.
الله يبارك فيكم سيدي.
أكرمكم الله وجزاكم الله خير.
الله يبارك.
أنا سؤالي بسيط، يعني طبعا حضرتك طبعا أجملت وأوجدت
الله يكرمك
قولك يعني المتخصصين، ولكن يعني سبحان الله، يعني الله سبحانه وتعالى يقول في كتاب العزيز: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. وطبعا احنا عندنا في علم الميكانيكا حكاية ظاهرة الرنين، وفي علم الكهرباء الرنين بتاع الراديو لما يتوالف التردد الخارجي مع التردد الداخلي. فإذا كان الله في القلب يعني وسمع الإنسان كلمة الله يعني وجل القلب، أي أستاذ هذا من مفهومنا الصغير يعني من منظورنا من منظور الميكانيكي، ولكن ما معنى ذكر الله في هذه الآية؟ وكيف يذكر؟ وكيف يأتي الذكر؟ هل بالطاعة كما قال سيدنا عمر كل مطيع ذاكر، أم بترديد اللفظ؟ وجزاكم الله كل خير وبارك الله فيك يا دكتور، ونحبك جدا جدا في الله.
الله يبارك فيك، نحبكم الله.
شكرا لك أبو لبدة على هذه المشاركة. إذا يسأل عن الآية الكريمة: الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم.
حينما نتكلم عن هذه الآية نذهب إلى ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين، حينما يتكلم على حركة القلب عند الذكر. حركة القلب، الناس مختلفون في عقولهم، مختلفون في إحساسهم، مختلفون في شعورهم، مختلفون في قلوبهم. فمن الإمكان أن كلمة تلقى على مجموعة من الناس، فمنهم من يضحك ومنهم من يبكي ومنهم من يسكت ومنهم من يقوم ضجرا ومنهم من يدخل عليه السرور. كلمة واحدة، من الإمكان أن تتفوه بكلمة يموت الذي يسمع هذه الكلمة. فالله تبارك وتعالى لما كان له 99 اسما جعل مفاتيح هذه النفوس كلها بحسب أسمائه الحسنى وصفاته العليا. بمعنى حتى أجيب يعني بس مقدمة، بمعنى إيه؟ قد يؤثر فيك أن تسمى الله الودود، وقد يؤثر في أنا اسم الله الوهاب، وقد يؤثر في آخر اسم الله الرحمن. صحيح أن الأسماء تؤثر فينا جميعا، إلا أن الرحمن يزيد نسبة التأثير فيه لما كان من بيئتي ولما كان من أحداث حدثت لي. أن اسم الرحمن احتجته في حياتي كثيرا فأثر فيه كثيرا. وأنت اسم الودود رجل عاطفي تحب الله الودة، فاسم الودود يؤثر فيك أكثر مما يؤثر فيه. لكن الله تبارك وتعالى جعل اسما يؤثر في جميع هذه النفوس بحسب ملكاتها المختلفة. هذا الاسم هو الله. ولذلك نعم، ولذلك في الشهادتين تقول أشهد أن لا إله إلا الرحمن
إلا الله،
أشهد أن لا إله إلا القهار. طب الشهادتين لابد المسلمين من أول النبي صلى الله عليه وسلم، حتى لأن النبي كان مطالبا أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. من أول النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن تقوم الساعة لا يحسب الرجل أنه أو المرأة بأنه مسلم إلا إذا قال أشهد أن لا إله إلا الله. لو أن أحدا من الناس قال أشهد أن لا إله إلا الرحيم، هل نطق هذا بالشهادتين؟ نقول له لا، لا بد من نطق الله. ليه؟ قال لأن الله يخاطب جميع ملكات البشر وإن اختلف.
نعم،
وله سلطان على جميع ملكات البشر وإن اختلف. نعم، وله سلطان على جميع العقول ولو اختلفت. ولذلك حينما قال الذين إذا ذكر الله، من ذكر الرحمن أو الرحيم أو الوهاب، الذي إذا ذكر الله بجميع معاني كلمة الله ومتعلقاته بجميع صفاته، كما قال حتى ابن تيمية رحمه الله وقال أبو حامد الغزالي حينما تكلم عن الله، تكلم عن الله ويصفون ربنا تبارك وتعالى، وما هو حينما يذكرون الله تبارك وتعالى وجلت قلوبهم، توجل قلوبهم. ليه وجلت قلوبهم؟ قال من كثرة الذكر جعلت الأنوار تدخل القلوب فتصنفر القلوب.
نعم،
فلما تصنفر القلوب أصبح الذكر ينور وينور وينور حتى ينعكس على ذلك، حتى قال الله تبارك وتعالى نورهم يسعى بين أيديهم. لماذا؟ لأنهم كانوا طائعين لله ولرسوله ويعرفون أن الله تبارك وتعالى حينما يذكرون بألسنتهم أو بقلوبهم أو بأحوالهم أو بأفعالهم فإن هذا نور ينور القلوب. وهذا يعني كلامه كثير.
فضيلة الشيخ، ورد في القرآن الكريم استخدام كلمة الله والرب كما في الآيتين من سورة النساء، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا، وقوله تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم. فما هو برأيك يعني البيان في مثل هذه الحالة؟
هو طبعا القرآن لا نتكلم فيه برأينا، ولكن نتكلم فيه إن كان تفسير القرآن بالقرآن وتفسير القرآن بالسنة، تفسير القرآن بأقوال الصحابة رضوان الله عليهم.
نعم،
وتفسير أيضا القرآن باللغة العربية إن كان، وتفسير القرآن أيضا كما قرره العلماء في علوم القرآن. لكن حينما نريد أن نفرق بين الله في هذه الآية وبين الرب، لابد أن نعرف معنى الربوبية إيش. وإذا أراد أحد أن يعرف معنى الربوبية فعليه أن يطلع على الفرق بين الألوهية والربوبية. فالربوبية مثلا هو إيه؟ يقول لك تبليغ الشيء شيئا فشيئا إلى الحد الذي أراده المربي، وأصله رابب، فحذفت الألف وأصبحت رب للتخفيف. يعني إيه رب؟ قال الذي يكون مع الإنسان حتى يبلغه إلى ما يريد، والذي يكون في والذي خلق الإنسان والذي رزق الإنسان. فمثلا إذا أردت رزقا لابد أن تقول يا رب ارزقني، قليل تقول يا إله ارزقني، لأن أيضا بعض صفات الألوهية تأخذ صفات الألوهية والربوبية بجامع أن الله هو المعبود وأن الله هو الرب. ولذلك من أراد يطلع على الفرق بين الربوبية. حينما يقول الحق تبارك وتعالى الآية عندك يا أيها الذين آمنوا
اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا،
هنا كلمة اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا، ينادي الله تبارك وتعالى المؤمنين الذين آمنوا بأن الله هو معبودهم، وأن الله له أنزل تشريعات لا بد أن يمتثلوا بها.
نعم،
فهو يتكلم مع صفة مع ثلة من الناس وهم المؤمنين. حينما قال الله عز وجل يا أيها الناس
اتقوا ربكم،
وكذلك في سورة أول سورة البقرة هنا في الربع الأول يا أيها الناس اعبدوا ربكم، فهو يتكلم الناس، يعني يتكلم مع الناس جميعا، وكأن الله تبارك وتعالى يقول يا ناس إذا اختلفتم حتى في الآراء والاعتقاد فأنا ربكم. من أجل ذلك وجب عليكم أن تعبدوا، هذا تذكير. نعم. أما ذروا ما بقي من الربا فبعد الإيمان بالرب وبعد الإيمان بالله يطالبهم الله عز وجل، طالب الفئة المؤمنة أن تمشي على منهاجه في هذه الدنيا.
فضيلة الشيخ، وباختصار يعني ذكر الله سبحانه وتعالى ولفظ الجلالة الله في أغلب آيات القرآن الكريم لم يرد منفردا، بل جاء موصوفا كقوله تعالى إن الله بالناس لرؤوف رحيم.
نعم.
وإن الله لهو خير الرازقين.
نعم.
إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وقوله. نعم. تعالى هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام. فهل هذا مؤشر على أن اسم الله هو الاسم الأعظم لله رب العالمين؟
والله معظم العلماء يقولون إن الله، إن لفظ الجلالة الله هو الاسم الأعظم. حتى هناك أحاديث كثيرة تدل على ذلك، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، قال النبي صلى الله عليه وسلم إن فيها الاسم الأعظم. وكل ما كان جامعا للصفات والمعاني والأسماء فإن قربه إلى الاسم الأعظم يكون أولى، يكون أولى من الحي، يكون. نعم. أولى من القيوم، إذ الحياة تفسر معنى معينا، والقيومية أيضا تفسر معنى معينا، لكن الألوهية تفسر هذا كله. من أجل ذلك تكلم العلماء وقالوا إن الله هو الاسم الأعظم الذي إذا دعي به أجاب، وإذا دعي به أجاب، وإذا سئل به أعطى.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ سمير مطر من الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، كنت ضيفنا في حلقة اليوم ونحن نتحدث عن أسماء الله سبحانه وتعالى الحسنى، مع أول اسمه هو لفظ الجلالة.
هو بقي سؤال في الحقيقة، ماذا على الناس وأصنافهم تجاه الحق تبارك وتعالى؟
تفضل.
تجاه الله.
تفضل فضيلة.
هل هناك وقت؟
تفضل، عندك دقيقة.
دقيقة. في حقيقة الأمر إن الناس مختلفين، إن الناس مختلفون تجاه الحق تبارك وتعالى، وقسمهم بعض العلماء إلى ثلاثة أقسام أقولها وبسرعة حتى بلفظ هذا الرجل.
نعم.
يقول أن الناس في ذلك على ثلاثة أقسام: غافل منهمك في غفلته، قويت دائرة حسه وانطمست حضرة قدسه، فنظر الإحسان من المخلوقين ولم يشهده من رب العالمين، إما اعتقادا فشركه جلي، وإما استنادا فشركه خفي. اثنين، الصنف الثاني، وصاحب يعني حقيقة غاب عن الخلق بشهود الملك الحق، لأنك إذا كنت في حضرة الوزير يشغلك رؤية الوزير عن كل شيء، وإذا كنت في حضرة رئيس الدولة فإنه يشغلك عن كل ما يحيط بك منتظرا إشارته. ولذلك يقول الثاني إيه؟ شهد الحق فغاب عن كل شيء وفني عن الأسباب بشهود مسبب الأسباب، فهو عبد مواجه الحقيقة، ظاهر عليه سناها، سالك للطريقة قد استولى على مداها، غير أنه غريق الأنوار مطموس الآثار، قد غلب سكره على صحوه وجمعه على فرقه وفناؤه على بقائه وغيبته على حضوره. الصنف الثالث اللي هو الأكمل بقى، الأكمل والذي كان عليه الرسول والصحابة رضوان الله عليهم، قال: وأكمل من هؤلاء، وهؤلاء عبد شرب فازداد صحوا، وغاب فازداد حضورا، فلا جمع يحجبه عن فرق، ولا فرق يحجبه عن جمع. ولذلك مثل هذا الرجل بقول مين؟ بقول عائشة رضي الله عنها حينما نزلت براءتها من الله من فوق سبع سماوات، لما نزلت براءتها بشرها النبي لأن القرآن نزل عليها. نعم. قال أبو بكر لها اشكري رسول الله، وأمها قالت اشكري رسول الله، قالت والله لا أشكر إلا الله. هناك فرق بين مقام أبي بكر ومقام عائشة، فمقام أبي بكر هذا الذي يفهم المنهج ويطبقه كما يريد.
نعم.
ومقام عائشة نظرت إلى الحق فغاب عنها حتى رسول الله، وإلى لقاء آخر إن شاء الله.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ سمير مطر من الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف. إذن وصلنا لنهاية حلقة اليوم.